السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الرعد، مطلعها قول الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فسروا قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فالسر والعلن عند الله سواء. أضمرت القول في نفسك فإن الله يعلمه، أظهرته وأخرجته بلسانك فإن الله يعلمه. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. سواء منكم من أسر القول كتمه في صدره، من أسر القول من جهر به أو أعلنه، ومن هو سارب ومن هو مستخف بالليل أي في الخفاء، يعمل ما يعمل ومختفي متغطي في ظلام الليل لا يراه أحد من ظلام الليل الدامس، وسارب بالنهار يعمل أعمالا سيئة لا يطلع عليها الناس في النهار. قيل السارب في هذا الموطن المختفي بأعماله، كما يقال: فلان دخل سربا، فلان دخل سربا. السرب هو ما يختفى فيه. وقيل السارب أيضا الظاهر، ومنه اتخذ سبيله في البحر سربا سربا. فقوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل متغط بظلام الليل مستور بظلام الليل ويعمل أعمالا في الخفاء، أو سارب بالنهار، سواء قلنا ماشي في النهار يراه الناس ولكنه يضمر أشياء في نفسه، فإن الله يعلمه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قوله تعالى: له، لمن؟ هل للمستخف بالليل والسارب بالنهار؟ لمن أسر القول من جهر به؟ له معقبات. وما المراد بالمعقبات؟ فأولا له، لمن؟ ثانيا المعقبات، معقبات من؟ للعلماء في ذلك أقوال. القول الأول: للسارب أو للمستخف بالليل والسارب بالنهار، لمن أسر القول ومن جهر به، ملائكة وهي المعقبات تحفظ عليه أعماله وتكتب أعماله بأمر الله لها بذلك. فمهما عملت عندك ملائكة، عندك ملائكة تكتب عليك أعمالك. يا مستخف بالليل، يا سارب بالنهار، يا من أسررت القول، يا من جهرت به، هناك ملائكة معك لا تفارقك، تكتب عليك ما تعمل وتعرف ما تهم به أيضا. إذا هم العبد بحسنة فعملها فاكتبوها له عشرة، إذا هم فالملائكة أيضا تكتب الهم بإذن الله. فعلى هذا التأويل له، أي المستخف بالليل والسارب بالنهار، عنده معقبات، وهذه المعقبات أيضا تحفظه وتكتب أعماله، تحفظ وتكتب له أعماله. الوجه الثاني له أي لله معقبات تحفظ الشخص بإذن ربها أو بأمر ربها. فأنت يا ابن آدم على التأويل الثاني هذا تمشي في الطريق هنالك ملائكة من بين يديك من أمامك وملائكة من خلفك تحفظك بأمر الله. إذا على سبيل المثال ألقى شخص عليك حجرا لم يرد الله لك أن تصاب به تتدخل الملائكة تحفظك بإذن الله. أراد الله لك أن تصاب به تتنحى الملائكة ويجري فيك ما قدره الله عليك. فعلى ذلك المعاقبات هنا ملائكة حفظ ليس كتبت أعمال فقط إنما ملائكة يحفظونك من الحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ممكن ترمي ولا تصيب الهدف لم يقدر الله لك أن تصيب الهدف. أنت ماشي في الطريق تركب سيارة سيارات من أمامك ومن خلفك وأعداء يتربصون بك يأتي شخص كي يدخل فيك بسيارته كتب الله لك الحفظ الملائكة تتدخل تحفظك بإذن الله فلا تصاب بأذى. إذا أراد الله بك سوءا دخلت فيك السيارات وقدر الله عليك ما قدره لك. ومن إطلاق المعاقبات على الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعرج الذين فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. الحديث قول ثالث في الباب له لابن آدم الرئيس الملك حرس يحرسونه من الأمام ومن الخلف سيارات تمشي أمامه وسع وسع المرور يقطع الطرق على الناس سيارات تمشي أمامه سيارات تمشي من خلفه هو مستخف في سيارة منها حتى لا يرى. كل ذلك يفعله احتياطا لنفسه ولكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له لا تنفع المعقبات لا من بين يديه ولا من خلفه بل ينفذ فيه ما قدره الله تعالى عليه. وكم رأينا من ملك أو سمعنا عن ملك عن رئيس اغتيل وهو في وسط جنوده ووسط هذه الجموع الغفيرة التي تحرسه. هذا قول ثالث في الباب. وثمة أقوال أخرى القول الأول يا مستخف بالليل يا سارب بالنهار انتبه عليك مراقبات في ليلك ونهارك في سرك وعلنك عليك معقبات عليك معقبات انتبه لذلك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله على أساس تناوب حروف الجر في القرآن الكريم من تأتي بمعنى عن على تأتي بمعنى في ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل اسأل به خبيرا اسأل عنه خبيرا به قال يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيها وجهان للعلماء شهيران أشهرهما هنا إن الله لا يغير ما بقوم لا يغير ما بقوم من نعم إلى نقم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية. فإذا تحولوا من طاعة الله إلى معصيته سلبت عنهم النعم. هذا تقعيد عام لكن يستثنى منه أهل الصلاح، فقد يبتليهم الله لرفعة الدرجات كما ابتلى عددا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الوجه الأول في تأويله إن الله لا يحول نعمه على عباده إلى نقم إلا إذا حولوا ما بهم من طاعة إلى معصية، باستثناءات الأنبياء وأهل الصلاح الذين ابتلون كما ابتلي أيوب عليه السلام، كما ابتلي يعقوب عليه السلام لرفعة الدرجات ولعلو المقامات. لكن التقييد العام هو ما ذكر، أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الباب قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهي مفسرة لهذه الآية. قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، على هذا الوجه الأول من وجوه التأويل. والوجه الثاني من وجوه التأويل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اجتهد لتغيير نفسك والله يعينك، كما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن هذا الوجه أراه ضعيفا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين على لسان النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أنا دعوت الله لعجزي، ما أنا مستطيع، لكن يغير الأحوال ربنا سبحانه وتعالى، ويهدي الضال ويرشد التائه الحيران سبحانه وتعالى، ويرزق بغير حساب. هذا القول الثاني، يعني اجتهد وغير ما بنفسك حتى يغير الله حالك، والله أعلم. الوجه الأول الأخير أشهر عند الناس العامة، لكن الوجه الأول أشهر عند المفسرين، وبالله التوفيق. قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال أن يتولاهم. فالحمد لله على الإسلام والإيمان، فإن الله مولى الذين آمنوا، لهم مولى يتولاهم ويدبر لهم كل شؤونهم وكل أمورهم. أما الكفرة فليس لهم من دونه من وال. قال سبحانه وهو يتولى الصالحين. ثم إن الله قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق معروف وما بين يديه طول الأمطار. قال بعض المفسرين خوفا للمسافر، المسافر في الصحراء والبراري والقفار يخشى أشد الخشية من البرق، يخشى أشد الخشية من البرق. البرق ممكن يسبب لك في العمى، كما قال تعالى يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. فالمسافر في الطريق يخاف على نفسه من البرق، يخاف أن يحترق السواق، يخاف أن يصاب بالعمى ويخطف البرق بصره. والمقيم طامع في البرق لأنه في بيته والمطر الغيث سيأتي يسقي الأنعام، تسقى به الأرض تحيا بعد موتها، ينعم ويأمن. فمن العلماء من قال يريكم البرق خوفا للمسافر يخشاه ويخاف منه، وطمعاً طمعاً للمقيم. ومن العلماء من قال المسافر والمقيم كلاهما يخاف ويطمع في البرق، خائف من الآثار الضارة، ممكن الطريق ينقطع بك، السيارة تغرق، الإبل تموت، الحفر الصخور تتهدم، ويطمع أيضا أن يسلمه الله ويشرب ويرتع ويرعى، والمقيم كذلك. لكن التفصيل الأول أمثل والله أعلم، لأنه أغلبي يريكم البرق خوفا، المسافر يخشاه، وطمعا المقيم يطمع في رحمة ربه. وينشئ السحاب الثقال المثقلة المحملة بالأمطار، كما قال تعالى في كتابه الكريم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وصفت السحب المقرات، قال تعالى وينشئ السحاب الثقال المحملة، السحاب التي توشي المحملة بالأمطار التي توشك أن تنزل أمطارها، ويسبح الرعد بحمده. ما الرعد؟ الصوت المسموع عند ظهور الأمطار أو بدايتها، رعد صوت شديد الله يسوقه سبحانه. ورد حديث في سند ضعف فيه أن الرعد ملك يزجر السحابة بمطارق، وهذا الحديث غريب المعنى ومن طريق بكير بن شهاب ولم يوثقه معتبر. ورد أثر عن علي أيضا في هذا الصدد لكنه ضعيف ولا صح عن علي. فهذا الرعد ما ورد فيه نص في تفسيره إلا أن الرعد يسبح كما قال الله تعالى، ونقر بأن الرعد يسبح سواء التمس له علماء الدنيا أسبابا، لكننا نوقن أن الرعد يسبح. كيف يسبح؟ الله أعلم. كما أن الشمس تسبح والقمر يسبح والنجوم تسبح والشجر، وكما قال تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما النجم؟ قيل الكوكب قيل النجم، لا النجم الحشيش الأخضر، الحشيش الأخضر يقال له النجم في لغة العرب معروف هذا. فالشمس والقمر يسجدان لله، وكذا النجم والشجر الحشيش الأخضر الذي على الأرض والشجر الذي له سيقان كل يسبح. فالرعد يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يا جبال أويبي معه والطير ولن له الحديد. والطير تسبح، طير صافات كل قد علم صلاته تسبيحه، علم كيف يصلي كيف يسبح. هذا الذي قاله بعض العلماء في الطير صافات الأجنحة، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح، والثاني كل قد علم الله صلاته التي صلى وتسبيحه الذي سبح. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قد علم من أدلة متعددة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المخلوقات تسبح لله سبحانه، إلا كفرت بني آدم وكفرت الجن، وهم وإن أبوا فظلالهم تسبح بالغدو والأصال. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. قال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا ومتعددة. ومن ذلك الرعد يسبح لله سبحانه وتعالى، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ويسبح الرعد بحمده، يعني ما معنى يسبح بحمده؟ وقد تقدم الكلام عليها. قال بعض العلماء يقول سبحانك اللهم وبحمدك يمزج الحمد بالتسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله وبحمده. ومن العلماء من قال هو يسبح وتسبيحه يحمد عليه ربنا، فأنا أسبح بفضل الله علي، تسبيح هذا أحمد الله عليه أن وفقني له، كما في الآية فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني من فضل الله عليك لست بكاهن ولست بمجنون. وثمة تفسيرات أخرى لقوله ويسبح بحمده. قال تعالى ويسبح الرعد بحمده، فالرعد مخلوق من مخلوقات الله، وإن قالوا السحاب يقترب بعضه من بعض وتفريغ شحنات، كل هذا لا يتم إلا بإذن الله. قلنا شحنات موجبة وسالبة، وكل هذا يجري بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. قد حاول بعض الملاحدة أن يوجهوا قول الله تعالى أرسلنا عليهم طيرا أبابيل، قالوا الطير الأبابيل التي أرسلت على أبرهة هي جراثيم تسربت إليهم وفتكت بهم وأمراض فتكت بهم. قلنا حتى لو قلنا بهذا مع مصادمته لكلام الله سبحانه وتعالى، من الذي ساق الجراثيم في هذا التوقيت الذي أرادوا فيه تدمير الكعبة؟ إنه الله. ففررتم من قول إلى قول آخر، والكل يجري بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي الملائكة تسبح خوفا منه، تسبح وتحمده خوفا منه سبحانه أيضا وإجلالا وتعظيما، كما قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فاستفدنا من هذا شيئا، أننا إذا كنا نخشى الله ونخاف الله نسبح بحمده لدفع ما قد يرد علينا من العذاب، نحمده ونسبحه ونسجد له ونستغفره لدفع ما قد يحل من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. فكان من ثم صدا للبلاء الاستغفار والتسبيح، والتسبيح بحمد الله والسجود لله، كل ذلك من أسباب دفع البلاء. فالملائكة تخشى ربها سبحانه، تخشى ربها وتخشى عقابه، مع أنهم ليل نهار تسبيح، ليل نهار تسبيح لربهم، ومع ذلك يخشونه. وما الذي اصطفاه الله لملائكته من التسبيح؟ قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الكلام إلى الله، قال ما اصطفاه الله لملائكته، أي ما اختاره الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. فعلينا بها أيها الإخوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، أما من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الشاهد هنا أن الملائكة تسبح إجلالا لله وخوفا من الله سبحانه، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فكل يخشى ربه، كل المخلوقات مشفقة من ربها وخائفة من ربها، إلا كفرت الجن وكفرت بني آدم. والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يعذب بها من يشاء. هم يجادلون في الله هو شديد المحال، يرسل الصواعق، الحمد لله الذي سلمنا من خطرها، وإلا تفتك بالناس. وقد ذهبت إلى بعض البلاد الجبلية المرتفعة في دول متخيمة للجبال العالية، والسحاب تحتنا، والسحاب تجري من تحتنا، والله يا إخوة أول ما تأتي الصواعق كل يهرع فزعا مرعوبا، فهذا يقول الصاعقة قطعت رجل أخي، حرقت نصف أخي، كل يجري تجري وراءه الصاعقة في البيت هكذا حتى أحيانا تشقه نصفين. يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وترى المحترق وترى المصاب بكذا كله من آثار الصواعق. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند حسن كسند يحسن، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من جبابرة العرب يدعوه إلى الإسلام، فقال لرسول رسول الله إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه، أم من ذهب أم من فضة أم من نحاس أم من حديد؟ فكرى رسول البعث الإرسال إليه ثانية فقال نفس المقولة، ثالثة قال نفس المقولة، قال الرسول إن الله أرسل عليه صاعقة فحرقته وكان كما قال الرسول. وفي ذلك قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، هم يجادلون في الله ولن يغلبوا الله بجدالهم، فهو شديد المحال شديد الحيلة سبحانه، كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كما قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمن العلماء من فسر شديد المحال شديد الحيلة، وثمة أقوال أخرى تجادل في الله ستغلب ستهزم إذا جادلت في الله سبحانه وتعالى، وقد تترك إلى أن تجادل كما تشاء بعدها يأتيك العقاب أليما موجعا. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق ولا إله إلا الله، وهو الذي يدعى فيجيب، غيره يدعى فلا يجيب ودعاه باطل، أما أنت إذا دعوته فأنت على الحق وعلى الصراط المستقيم، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، إذ دعوته فقد أصبت لأنك وفقت لدعاء من بيده الخلق والأمر، إذا دعوت غيره فقد غبت وخسرت، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. يعني هذا تمثيل عظيم لحال من يدعو غير الله، كأنه واقف على شاطئ نهر يريد أن يشرب، لا يريد أن يمد يديه يشرب، لا واقف يا ماء اطلع يا ماء اطلع لي يا حبيبي أنا أريد أشربك أريد أشربك أنا تعبت من العطش. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فيناديه ليبلغ فمه، اطلع أنا محتاج إليك اطلع هيا يا مي اطلع فمي، ما يستجيب أبدا. هل الماء سيجيبه ويصعد إليه؟ مستحيل. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ وما هو ببالغه، ما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وذلك قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ففيها أكثر من تفسير، وسبق القول فيها في سورة البقرة. مثل قال تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. واحد جالس أو يسوق البهيمة، امشي يا بنت كذا، امشي الله يلعن كذا، وهي ما فهم منك أي كلام إلا سمع تشويش على ذهنها فقط. فتعالي يا بنت 60، يا بنت 70، ولا فهم منك، تنعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا إن سمعت تسمع دعاء ونداء. فكذلك الذي يعده الصنم، الصنم لا يسمع شيئا ولا يعقل عنك شيئا، أدى كما تشاء ليل نهار. ومن ثم الذين يدعون الأموات ويقفون عند القبور متذللين خاشعين ويقولون عن بعد وعن قرب مدد يا فلان، نظر يا فلانة. كل هؤلاء هذا شركهم بالله سبحانه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القشرة التي تغطي التمرة الخفيفة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، شرك بالله، ولا ينبئك مثل خبير. فإلى الذين يذهبون إلى قبور الأموات ويسألونهم كشف الضر أو جلب النفع، والله ما ندري أين هم، هل في الجحيم يتلظون أم في النعيم ينعمون، لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاحذروا يا أهل الإسلام من هذه الشركيات، احذروا من هذه الشركيات التي تفسد عليكم آخرتكم. إن ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ضربت الأمثال مثال بعد مثال بعد مثال للتدليل على أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله لا تنفع ولا تضر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما المثل يا رب الذي أمرتنا بالاستماع إليه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع الخلق كلهم على خلق الذباب ما استطاعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ذباب أخذ منك شيئا تسترده؟ ما تستطيع أن تسترده أبدا. والصنم الصنم واقف، الذباب يعبث به كيف يشاء ولا يستطيع أن يقول للذباب ايش. فأنت إذا أخذ منك الذباب شيئا وأردت ما تستطيع تستنقذه منه. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد. قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، بعيد عن الحق والصواب، في ذهاب في وادي آخر. ادعو غير الله كما شئت ولن تنتفع أبدا إلا بالذي ينفعك الله به، ولن تنتفع إلا بدعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله ورجائه. يا للإسلام اشكروا نعمة الله عليكم، ولا يصدنكم عن التوحيد صاد، ولا يذهبن بكم شخص بغيض صوفي عن دعاء الله ويحولكم لدعاء البشر، حينئذ تهلكون. وهذا الهلاك الذي لا فلاح بعده أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة، الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وقد علم ذلك عجائزنا كبار السن اللواتي فينا العجائز لم تحصل على دكتوراه ولا ماجستير ولا سألها من الذي يكشف الضر؟ هو الله يا ابني. من الذي أنقذ يا أمي الخليل من النار؟ هو الله يا بني. لم ينقذه السيد البدوي ولم ينقذه الدسوقي. من الذي فلق البحر لموسى؟ ليس الذي فلق البحر لموسى. هل علي بن أبي طالب الذي فلق البحر لموسى؟ أين تذهب بكم العقول أيضا يا معشر النصارى؟ أين تذهب عقولكم؟ إذا زعمتم أن المسيح هو الله، هل المسيح هو الذي أنقذ الخليل لما ألقي في النار؟ هل المسيح هو الذي سخر الريح لسليمان تجري بأمره رخاء حيث أصاب؟ هل المسيح هو الذي ألان الحديد لداود عليه السلام؟ اعقلوا معشر النصارى قبل أن تخلدوا في الجحيم، اعقلوا أهل الشرك إن كنتم تزعمون أنكم على الإسلام، اعقلوا واقرأوا كتاب ربكم الذي لم يشب ولم يحرف. سلمنا الله إياكم من الشرك الخبيث وأهله، من ظاهر الشرك وخافيه، ومن كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.